أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن هدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى اصطفاه لرسالته وأرسله إلينا ليعلمنا الآداب ويعلمنا الأحكام عليه الصلاة والسلام. فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأحسن، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفنا أحاديثه، عرفنا أقواله، عرفنا أفعاله، عرفنا ما يأمر به، عرفنا ما ينهى عنه. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. نحن نبدأ في الجزء الثاني من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وهذا الجزء يبدأ في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة وصدقة التطوع. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي؟ كيف كان تشريعه في الزكاة عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يتصدق صدقة التطوع؟ كيف كان يحافظ على الصدقات؟ فربنا سبحانه وتعالى أكرمه بأحسن هدي، وينبغي لنا أن نقتبس من هديه عليه الصلاة والسلام. هديه عليه الصلاة والسلام في الزكاة أكمل هدي في وقتها وفي قدرها وفي نصابها ومن تجب عليه ومصرفها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى راعى في هذه الزكاة مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الزكاة طهرة للمال. هذه الزكاة فيها فوائد عظيمة، فيها فوائد عظيمة، طهرة للمال ولصاحب المال. ولذا قيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته. الغني إذا أنعم الله عليه بالمال، إذا أدى زكاته، ربنا يحفظ له هذا المال، يحفظه وينميه ويدفع عنه الآفات، ويجعل هذه الزكاة سورا عليه وحصنا لهذا المال وحارسا له. ولذا الزكاة ليست في كل الأموال، الزكاة ليست في كل الأموال، وإنما هي في أربعة أصناف فقط، أربعة أصناف من الأموال. لماذا جعلها الله عز وجل في هذه الأصناف الأربعة؟ لأنها كما يقول العلماء أكثر الأموال دورانا بين الخلق، وحاجتهم إليها ضرورية. هذه الأمور الأربعة، الأصناف في الأموال الأربعة، حاجة الناس إليها ضرورية، وهي التي تدور في البيع والشراء والأخذ والعطاء. فأول شيء فيه الزكاة من هذه الأصناف الأربعة الزروع والثمار، ثمرة النخل والزروع، القمح والشعير وما إلى ذلك. فأول شيء تجب فيه الزكاة، وهو الصنف الأول من الأصناف الأربعة، الزرع والثمار. الصنف الثاني بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هذه بهيمة الأنعام هذه التي نأخذ منها الهدي، نأخذ منها الفدية، نأخذ منها الأضاحي. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، هذه أيضا الصنف الثاني الذي تجب فيه الزكاة. والصنف الثالث الذي تجب فيه الزكاة الجوهران اللذان بهما قوام العالم، الذهب والفضة، الذهب والفضة. الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها. الصنف الرابع الذي تجب فيه الزكاة التجارة. ثم هذه الزكاة التي أوجبها الله عز وجل على عباده أوجبها في كل عام مرة واحدة، في كل عام مرة واحدة، إلا الزروع، إلا الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون. إذ لو أن الله أوجبها كل شهر أو كل جمعة كان ذلك ضرر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة واحدة مما يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة. ثم أيضا من حكمة الله عز وجل أن فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها، فاوت بين مقادير الواجب بسبب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته. فأكبر شيء أوجبه الله في الزكاة الخمس، أكثر شيء الخمس، يعني واحد من خمسة، كل خمسة فيها واحد، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال، وهو الركاز، ما فيه تعب، هذا ما فيه تعب، حفر حفرة فوجد هذا الركاز يخرج منه الخمس. ولذلك الركاز لا يعتبر له حول، ولذا كان الناس في قديم الزمان كان هناك حروب وكان هناك انتقالات، فالإنسان إذا جاء عنده حروب في بلده يأخذ أمواله ويدفنها لأنه لا يستطيع أن يحملها معه، وليس هناك بنوك يحول فيها، ولذا هذه الأموال قد تنسى وقد يموت صاحبها ولا يعود إليها، فيأتي أناس بعد 100 سنة ويحفرون ويجدون هذه الأموال. هذه الأموال فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة، هذا اسمه الركاز، وليس له حول، حينما تجده تخرج منه الخمس. ولذا يقول المؤلف متى ظفر به. أيضا أوجب الله نصف الخمس، نصف الخمس كم هو؟ العشر، العشر. فما كافي ما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، يعني الذي فيه تعب أكثر، ربنا سبحانه وتعالى قلل الواجب في الزكاة صار العشر، لأن مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك. وهذا في الثمار والزروع التي يتعب الإنسان في حرث أرضها وسقيها وبذرها، ثم أيضا الله سبحانه وتعالى يتولى سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر. وكذلك أوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح، وأوجب أيضا نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزروع والثمار. وأيضا فإن نمو الزروع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والأنهار أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح، وظهوره فيما وجده محصلا مجموعا كالكنز أكثر وأظهر من الجميع. ولذا تنزل تبدأ من الخمس حتى تنتهي إلى ربع العشر، ريالين ونصف، يعني شيء قليل جدا. ربع العشر إذا كان مثلا إذا كان عندك 100 ريال كم تخرج زكاة 100 ريال؟ ربع العشر هذه نعمة كثيرة. إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى 40 من الغنم كم واحدة تخرجها؟ تخرج واحدة من الغنم. إذا أعطاك 30 من البقر تخرج واحدة. هذه نعم يا إخوان لا تكلف أرباب الأموال، ولكنها تنمي الأموال وتنمي أيضا أربابها. ولذا الزكاة طهارة، الزكاة طهارة ونمو. ولذا لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المساواة فيها. ربنا سبحانه وتعالى ما جعل الزكاة في كل الأموال، جعلها في 4. ثم أيضا هذه 4 ما تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت حدا معينا، إذا كانت قليلة ما فيها زكاة. وهذا أيضا من احترام الله عز وجل لأموال الأغنياء وأيضا الحفاظ على أموالهم، فجعل الله سبحانه وتعالى لها واجبات محددة. فجعل للفضة 200 درهم وللذهب 20 مثقالا، أقل من 200 درهم ما فيها زكاة، أقل من 20 مثقال ما فيها زكاة. أيضا جعل للحبوب والثمار 5 أوسق، وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، يعني حوالي 360 صاع. وأيضا جعل للغنم 40 شاة، 39 ما فيها زكاة، لكن إن أخرجت أنت منها لك إن شاء الله أجر. وللبقر 30 بقرة، لكن الإبل جعل النصاب فيها يبدأ من 5، ولو أخرج واحدة منها كان في ذلك ضرر على صاحب المال لأن الإبل غالية، لكن ربنا سبحانه وتعالى فرض في الإبل إذا كانت 5 شاة، وإذا كانت 10 شاتين، وإذا كانت 3 شياه. ولذا يقول المؤلف لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة. فإذا تكررت الإبل 5 مرات صارت 25، كل 5 تخرج منها شاة حتى تكون 25، فتخرج واحدة منها أصغر شيء فيها، أصغر شيء في الإبل. ولذا لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض، ابن المخاض يعني الذي أمه حامل وأمه يعني تحمل بعد سنة، وفوقه ابن لبون وبنت لبون، وفوقه الحق والحقة، وفوقه الجذع والجذعة. وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. وإذا اقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء فوق الظلم من الطائفتين، الغني يمنع ما وجب عليه والآخذ يأخذ ما لا يستحقه، فتولد بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وفاقة شديدة أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة. ولذا لو أن الأغنياء أخرجوا زكاتهم ما بقي هناك فقراء، ولو أن الأغنياء أخرجوا زكاتهم والفقراء اعترفوا أيضا بحاجتهم ما بقي هناك إلحاح في المسألة، ولا يبقى هناك أحد يسأل. ولكن للأسف ما دام أن بعض الأغنياء شح في زكاته أيضا كثرت المسألة والشحاذة من الفقراء، نسأل الله العافية. ولذا الزكاة ربنا سبحانه وتعالى جزأها ثمانية أجزاء، الذين ندفع لهم الزكاة ثمانية أجزاء، يجمعها صنفان من الناس، أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين يأخذون لأجل حاجتهم، وأيضا الرقاب وابن السبيل. أما الثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله، فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. ولذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، إذا كنت تعلم واحدا فقيرا وهو من أهل الزكاة أعطيه، وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه، لكن متى يعطيه؟ بعد أن يخبره. إذا كان الرسول يعلم حاله يعطيه، لكن إذا كان لا يعلم حاله وسأله أعطني من الزكاة، الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه ويخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. القوي المكتسب يشتغل يعمل، لأن ديننا دين الإسلام دين العمل دين الحركة وليس دين البطالة. فالقوي إذا كان عنده قوة ونشاط لا بد أن يبحث عن عمل، لكن إذا كان قوي ولا يستطيع التكسب ممنوع من العمل، أو أنه يبحث عمل ولم يجد، هذا أيضا نعطيه. ولذا قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وكان أيضا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الزكاة من أهلها ويضعها في حقها. وأيضا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ الزكاة من الأغنياء ويفرقها على المساكين المستحقين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حملت إليه ففرقها هو صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمر ولاته أن يأخذوها من البلاد الذي هم فيها ويوزعون فيها، فإذا زاد شيء أرسلوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ووزعه بين الفقراء والمساكين. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره بحملها إليه. وأيضا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة، يرسل السعاة الذين يجمعون الزكاة يرسلهم إلى أصحاب الأموال الظاهرة. ما هي الأموال الظاهرة؟ المواشي، الغنم والإبل والبقر، وأيضا من الأموال الظاهرة الزروع والثمار. وكان عليه الصلاة والسلام يبعث الخارص فيخرص على أرباب النخيل ثمر نخيلهم وينظر كم يجيء منه وسقا، فيحسب عليهم من الزكاة بقدره، وكان يأمر الخالص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه عليهم. لماذا؟ لأنه يعر النخيل من النوائب، وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم، وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمنون قدر الزكاة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبعث الخارص، هذا الخارص يأتي إلى هذا النخل ويقول هذا النخل ثمرته تجب فيها الزكاة، كم الزكاة التي تجب فيها؟ يخرصه لأنه أهل الخبرة، عندهم معرفة، إذا رأى الثمرة في رأس النخلة يقول إنها تساوي وسقين، تساوي ثلاثة، تساوي عشرة، تساوي 50 كيلو، 30 كيلو. فإذا كانت فيها مقدار الزكاة قال زكاتها كذا. لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرصتها 1000 كيلو نزل منها الثلث أو نزل منها الربع. لماذا؟ لأن النخيل أو العنب قد يأتي له جوائح، قد ينزل منه شيء، ولذلك يحتاجون إلى أن يأخذوا منها شيء. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرصها قبل أن تصرم، لأنهم إذا صرموها كيف تخرص؟ ولذا كان يبعث الخارصة إلى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق أهل خيبر لما انتصر عليهم تركهم يشتغلون في المزارع ولهم النصف وللمسلمين النصف. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث إلى أهل خيبر فيخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرها، وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعثه كل سنة ليخرص النخيل في خيبر. فكان اليهود نسأل الله العافية أعظم الناس محبة للمعاصي، وأعظم الناس محبة للرشوة، وأعظم الناس محبة للربا نسأل الله العافية. فكل شيء فيه مخالفة لله ولرسوله يحبون أن يفعلوه. فجاءوا بهذا الصحابي الجليل وقالوا نحن نريد أن نعطيك شيئا خاصا لك لأجل تخفف عنا. ماذا قال عبد الله؟ قال رضي الله عنه تطعموني السحت، يعني تطعموني الحرام، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي. من هو أحب الناس إليه؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولا أنتم أيها اليهود أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. أنا أبغضكم وأكرهكم لكن لابد أن أعدل. ماذا قالوا؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، العدل به قامت السماوات والأرض. ولذا يقول المؤلف رحمه الله ابن القيم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الزكاة من الخيل، ولم يأخذ الزكاة من الرقيق، ولم يأخذ الزكاة من البغال، ولا الحمير، ولا الخضروات، ولا المقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، ما كان يأخذ الزكاة من الخيل. لكن إذا كانت هذه للتجارة فإنها تعتبر عروض تجارة، يعني مثلا نحن قلنا إن الغنم لا يكون النصاب فيها إلا 40، لكن لو كانت 5 عندك في التجارة تخرج زكاة العروض التجارة، التجارة تختلف عن الزكاة عن الأخرى، ولذا عروض التجارة تختلف عن الزكاة الأخرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ الزكاة من الخيل والرقيق إلا إذا كان عندك عبيد تبيعهم وتشتري، هذه عروض تجارة. وإذا كان عندك أيضا في البقالة، هذه عروض تجارة أيضا، كل هذا الذي تبيعه وتشتري إذا كان للتجارة فإن فيه عروض التجارة، وإن شاء الله سيأتينا الكلام عن عروض التجارة. لكن اختلف العلماء في العسل، هل العسل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ بعض من العلماء قال نعم إنه تجب فيه الزكاة، واختلفوا في مقدار الزكاة. آخرون من العلماء قالوا إنه ليس فيه زكاة، فروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر أن أدي إلي ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور النحل، فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. لكن اختلفوا في الواجب، ما هو الواجب فيه؟ يقول من كل 10 قرب قربة، من كل 10 قرب قربة، أو من كل 10 كيلو كيلو. وروى ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب أنه أخذ من العسل العشرة، وفي مسنده مسند الإمام أحمد عن أبي سيارة قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أد العشرة، قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. وأيضا روى أبو هريرة رضي الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. قال وكان سعد من أهل السراح. قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم فيه زكاة، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا كم ترى؟ قلت العشرة، فأخذت منهم العشر. فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان، قال فقبضه عمر ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. هذه حديث كثيرة إخوان في العسل، بعض منهم يرى أن العسل فيه الزكاة، لكن العلماء اختلفوا، أهل العلم اختلفوا في هذه الأحاديث وأيضا في حكمها. البخاري الإمام البخاري، وأنتم تعرفون الإمام البخاري رحمه الله تعالى أصح كتاب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح البخاري. الإمام البخاري يقول ليس في زكاة العسل شيء من الأحاديث يصح. الإمام البخاري يقول ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه. ولذا قال الشافعي الحديث في أن العسل فيه العشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز. ولذا الأحاديث التي رويت التي ذكرناها والتي لم نذكرها في الزكاة في العسل التي توجب الزكاة في العسل، يقول ابن القيم رحمه الله كلها معلولة، كلها لها علة وفيها ضعف، وذكر علل الأحاديث كلها رحمه الله تعالى، وبين أن فيها المنقطع وأن فيها الضعيف وأن فيها الذي لا يؤخذ به. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله جاءنا كتاب من عمر ابن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. هنا الإمام مالك والإمام الشافعي يقولون العسل ليس فيه زكاة، لكن أنت تتصدق منه الشيء الذي ترى، أما الوجوب ليس عليك زكاة واجبة. أما الإمام أحمد وأبو حنيفة وبعضهم قالوا إن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار ولو كانت معلولة يقوي بعضها بعضا لأنها تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضد بمسندها. ولذا سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد ابن أبي ذباب يصح حديثه؟ قال نعم. قال هؤلاء ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر ويكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. صحيح العسل يكال ويدخر، ولذلك يقول ما دام أنه يكال ويدخر فإنه مثل الحبوب والثمار. قالوا أيضا الكلفة في أخذه كلفة يسيرة سهلة، ليست صعبة، ليست مثل كلفة الزرع ولا الثمار. ولذا قال أبو حنيفة إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها. لكن الإمام أحمد رحمه الله سوى بين الأرضين وأوجب فيما أخذ من ملكه أو موات عشرية كانت الأرض أو خراجية. فالآن العلماء اختلفوا إلى قولين، أبو حنيفة وأحمد يقول العسل فيه زكاة، الإمام مالك والشافعي يقولون العسل ليس فيه زكاة، لكن الذين أوجبوا الزكاة فيه اختلفوا في النصاب. بعضهم يقول إنه تجب الزكاة في القليل والكثير، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، والثاني أن له نصابا معينا ثم اختلف في قدره، فقال أبو يوسف هو 10 أرطال، وقال محمد بن الحسن هو 5 أفراق، والفرق 36 رطلا بالعراقي، وقال أحمد نصابه 10 أفراق، ثم اختلف أصحابه في الفرق على 3 أقوال، إنه 60 رطلا أو 36 رطلا أو 16 رطلا. المهم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب الزكاة في العسل. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة يقول اللهم صل عليه، ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة بل وسط المال، ولهذا نهى معاذا عن ذلك. إذا جاء في الإبل أو الغنم أو البقر لا يأخذ أحسنها، وإنما يأخذ الوسط من المال. ولذا ورد في الحديث أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، إذا أعطيت زكاة لا تشتريها، وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، يعني أنت إذا تصدقت على فقير وهذا الفقير أعطاك تمر أو أعطاك شيء كل منه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من لحم تصدق به على بريرة، بريرة كانت مولاه فأعتقت ثم أعطيت صدقة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل من صدقتها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الصدقة لكنه أخذ شيئا مملوكا لبريرة. ولذا لما سألوه قالوا: كيف تأكل وهي صدقة يا رسول الله؟ قال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهز جيشا فنفدت الإبل فأمر عبد الله بن عمر أن يأخذ من قنائص الصدقة، وكان صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة بيده، وكان يسمها في أذنه في آذانها، وكان إذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين. هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الزكاة. وإذا أراد الإنسان أن يزكي لا بد أن يتعلم أمور الزكاة وأحكام الزكاة ويسأل عنها، لكن أهم شيء أن تعرف فائدة هذه الزكاة. وهذه الزكاة عندك أمانة، إذا أخرجتها فزت بالطهارة، فزت بالحصن الحصين لهذا المال ولنفسك من الأمراض ومن السرقات ومن كل شيء بإذن الله عز وجل. هذه الزكاة نمو للأموال وزيادة في الأموال، تمنع عنها الأمراض، تمنع عنها السرقات، وحتى أنت تزكية لمالك وتزكية لنفسك. وأيضا لو بخلت بهذه الزكاة كانت عذابا عليك يوم القيامة، وكان المال كله ضدك نسأل الله العافية، كما ورد في الحديث أن صاحب الذهب الذي لا يخرج زكاته أو الفضة التي لا تخرج زكاتها يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكان إذا كان عنده إبل أو بقر أو غنم لا يخرج زكاته تأتي يوم القيامة تعضه وتنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، هذا عذاب يا أخوة. فإن أخرجت الزكاة كان لك أجر عظيم، إن لم تخرج الزكاة كان عليك عذاب عظيم، لأن الله أعطاك هذه الزكاة يختبرك، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا المال يختبرك وأخبرك بالحقوق التي في هذا المال. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى أعطاك كل شيء، أعطاك الصحة وأخبرك بما يجب عليك في هذه الصحة، أعطاك العلم، أخبرك بما يجب عليك، فكل شيء له زكاة. صحتك لها زكاة، مالك له زكاة، أولادك أيضا لهم زكاة ربيهم على طاعة الله عز وجل. ولذا ينبغي أيها الإخوة أن نحرص على الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فينبغي للمسلم يا إخوان أن يحرص عليها، لأنها كلها خير وليس فيها ضرر. الصدقة وهي زكاة، الصدقة لا تنقص المال، وسيأتينا الكلام على الصدقة، ما نقص مال من صدقة. لكن الظاهر لو أن معك 100 ريال وتصدقت 10، هذه نقصت ولا ما نقصت؟ نعم نقصت ظاهرا، ولكن أنت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما أنها هذه 10 التي أخرجتها تنمي 100 أخرى، تكون سببا في تنمية 100 أخرى، فلا تبخل بالزكاة، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضك، ومهما أنفقت من شيء فإن الله يخلفه. لكن لا تنفقه رياء، لا تنفقه سمعة، لا تنفقه لأجل يقول الناس، أنفقه لأجل الله عز وجل، لأن الله أمرك به وهو عبادة. فهذه هي الزكاة، زكاة الأموال. وغدا إن شاء الله موضوعنا زكاة الأبدان، وهي زكاة الفطر التي تكون في رمضان، كلها في سنة واحدة. زكاة الفطر مرة واحدة في السنة، وزكاة المال مرة واحدة في السنة، إلا في الزروع والثمار عند اكتمالها ونموها. والآن نطلب من عبد العزيز أن يقرأ لنا من أول باب الزكاة والصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة. هديه في الزكاة أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظ عليه وينميه له، ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له. ثم إنه جعلها في 4 أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية: أحدها الزرع والثمار، الثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة، الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها. ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال، وهو الركاز، ولم يعتبر له حولا، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به. وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد، ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ودولاب. وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح وغيرها، وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة، وبالتربص تارة، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار. وأيضا فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والأنهار أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح، وظهورها فيما وجد محصلا مجموعا كالكنز أكثر وأظهر من الجميع. ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها، ولا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين. فجعل للورق 200 درهم، وللذهب 20 مثقالا، وللحبوب والثمار 5 أوسق، وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم 40 شاة، وللبقر 30 بقرة، وللإبل 5. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاه، فإذا تكررت 5 5 مرات وصارت 25 احتمل نصابها 1 منها، فكان هو الواجب. ثم إنه لما قدر بين هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض، وفوقه ابن لبون وبنت لبون، وفوقه الحق والحقة، وفوقه الجذع والجذعة، وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال، فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها، ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فوقع الظلم من الطائفتين، الغني يمنع ما وجب عليه والآخذ يأخذ ما لا يستحقه، فتولد بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين، وفاقة شديدة أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف والإجحاف في المسألة، والرب سبحانه تولى قسم الصدقة بنفسه.
يعني بنت المخاض التي تخرجها في 25 الذي مضى لها سنة ودخلت في السنة الثانية، إذا بلغت 25 الإبل ومضى عليها حول تخرج فيها بنت مخاض، لكن 15 فيها 3 شياه، 20 فيها 4 شياه، 5 فيها شاة واحدة، فإذا بلغت 25 كان فيها بنت مخاض. بنت المخاض التي انتهت من السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، معنى بنت مخاض يعني أمها ماخض، والماخض هي الحامل، يعني غالبا تكون حامل. وأما بنت اللبون يعني التي مضى عليها 2 ودخلت في الثالثة، يعني أمها الآن فيها لبن وولدت الثاني، وهكذا. ولذا يقول الحقة التي مضى عليها 3 سنين وطعنت في الرابعة وسميت بها لأن الحقة يمكن أن يحمل عليها ويحمل ويمكن أن يأتيها أيضا الفحل، نعم. والجذعة التي تمت لها 4 سنين هذه التي يخرجونها في الزكاة، فقد تتعدد كلما كثرت الإبل وقد تكون واحدة.
والرب سبحانه تولى قسم الصدقة بنفسه وجزأها 8 أجزاء يجمعها صنفان من الناس، أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله، فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها. وكان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حملت إليه ففرقها هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذ ابن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره بحملها إليه. ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته ولا إلى أهل ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار. وكان يبعث الخارص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم وينظر كم يجيء منه وسقا، فيحسب عليهم من الزكاة بقدره. وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرص عليهم لما يعر النخيل من النوائب. وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم، وليتصرف فيها أربابها بما شاء ويضمنوا قدر الزكاة. ولذلك كان يبعث الخارص إلى من ساقه من أهل خيبر وزراعه فيخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرها. وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه، فقال عبد الله تطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي ولأنتم أبغض.
هذا حديث قبيصة رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن المسألة لا تحل إلا لواحد من 3، المسألة الواحد ما يتقدم يقول أعطني إلا لواحد من 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجة العقلاء ويقولون لقد أصابت فلانا فاقة، كان غني لكن 3 يشهدون أنه كان فقير. هؤلاء 3 حلت لهم المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فما سوى هذه 3 يا قبيصة سحت. ما معنى رجل تحمل حمالة؟ رجل تحمل حمالة يعني أي تكفل كفالة، تحمل حمالة يعني تكفل كفالة. الحميل هو الكفيل، وهو أن يكون بين القوم تشاحن وبغضاء أو بين ناس دم أو مال أو قتل أو ما إلى ذلك، ويسعى رجل في الإصلاح بينهم. ويضمن مالا يبذل في تسكين العداوة وإطفاء الحقد، هذا يحق له أن يسأل ولو كان غني، ما دام أنه يصلح بين الناس فإنه يأخذ من هذه الزكاة، ولذا يعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنيا. والجائحة هي الآفات التي تهلك الثمار والأمال والأموال وتستأصلها، ولذا الذي عنده أموال وعنده، إذا أتانا يسأل نقول أنت غني، أنت عندك أموال، يقول إنها ذهبت أو أحرقت أو ما إلى ذلك، نقول هذا ثلاثة يشهدون، فإذا شهدوا فإنه يأخذ. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة. نعم.
ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. فصل. واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في العسل، فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وفي رواية في هذا الحديث من كل عشر قرب قربة. وروى ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أخذ من العسل العشر. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشر. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. وروى عبد الرزاق عن عبد الله ابن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. قال الشافعي أخبرنا أنس ابن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي ذباب عن أبيه عن سعيد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم. قال وكان سعد من أهل السراة. قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم فيه زكاة، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى.
على كل العسل يا إخوان، العسل العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة فيه، ومنهم من قال فيه زكاة ومنهم من قال لا تجب فيه الزكاة، لكن يبدو والله أعلم أن أقرب الأقوال وجوب الزكاة إذا بلغ هذا النصاب الذي حدده بعض العلماء، فإن الإنسان يخرج زكاته، لأنه كما قيل لا خير في مال لا ليس فيه زكاة، لأن ما دام الزكاة فيها نمو وفيها فائدة للمال وفيها فائدة لصاحب المال والمحافظة عليه، فإن الإنسان يخرج منه الزكاة كما يخرج من العنب ويخرج من التمر وما إلى ذلك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.